أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في أصالة التعبدية، أو فيما ذكره المشهور من أن الأصل في التعبد والتوصل هو التوصلية. وذكرنا أن هذا الأصل إن كان مرجعه إلى الأصل اللفظي فقد تبين بطلانه، لأن الإطلاق اللفظي لا يمكن التمسك به في مقام ليس للمتكلم أن يأخذ القيد في متعلق التكليف، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. هذا إذا كان المقصود من الأصل اللفظي الإطلاق اللفظي. أما لو كان المقصود من الأصل اللفظي الإطلاق المقامي، بعض الإخوة مكررا سألوا عن هذا البحث، لأجل ذلك أعيد. ذكرت أن الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي يشتركان في كون كل واحد منهما من الأصول اللفظية الاجتهادية، ويشتركان في احتياجهما إلى ما يسمى بمقدمات الحكمة. على في الجملة، وأما الافتراق بينهما فذكرت أمورا ثلاثة توجب الفرق بينهما. الأمر الأول أن الإطلاق اللفظي هو نتيجة لمجموع اللفظ ومقدمات الحكمة. ففي قولنا أعتق رقبتان استفدنا أن المقصود هو الأعم من المؤمن والكافر من مجموع الرقبة المذكورة في الكلام ومقدمات الحكمة التي تقتضي عدم ذكر القيد في مقام البيان. أما في الإطلاق المقامي فالعدم دخالة المشكوك يرجع إلى السكوت ومقدمات الحكمة، لا إلى اللفظ ومقدمات الحكمة. فإذا كان المتكلم في مقام تعداد واجبات الوضوء ولم يذكر الاستنشاق مثلا، فالعدم دخالة الاستنشاق في مراد المولى نشأ من مجرد عدم ذكره في مقام البيان، لا أنه لو ذكر يكون مقيدا لدلالة لفظ، فعندما لم يذكر استفدنا سعة اللفظ، لأن الاستنشاق ليس نظير الإيمان بالنسبة للرقبة. هذا كان الفارق ماذا؟ الأول.
يمكن أرجع إلى
نعم
يمكن أرجع إلى حذف القيد في الأول وحذف القيد والمقيد في الثاني.
لا لا، أنه ما في قيد ومقيد بالمعنى المذكور في الأول. نعم، ولبان يمكن أن نقول هو قيد أيضا، لكن لا كقيدية القيد لمتعلق التكليف في الإطلاق اللفظي. نعم، ولذا قلنا أنه مقصودنا من الاستغناء عن اللفظ ليس الاستغناء عن اللفظ كليا، لو سكتنا لا نستفيد شيء. الأمر الثاني أن إطلاق اللفظ دخيل في تكوين المدلول الاستعمالي لينتقل إلى المراد الجدي من خلال التطابق بين المراد الجدي والمدلول الاستعمالي، بينما الأمر في الإطلاق المقامي ليس من هذا القبيل، بل هو ناظر إلى عدم دخالة المحتمل في غرض المولى، ولذا كان الإطلاق المقامي أشبه ما يكون بالدلالة العقلية، لأن مقدمات الحكمة في الإطلاق المقامي تنفي دخالة المحتمل في الغرض، والغرض هو أمر تكويني لا علاقة له بالألفاظ. الأمر الثالث يترتب على هذا الأمر، وهو أن المقدمة الأولى في مقدمات الحكمة يكون تحققها بأحد أمرين، إما بالإحراز والقطح، وإما بأصالة البيان التي هي من الأصول العقلائية الجارية حين الشك أن هذا المتكلم هل كان في مقام البيان أو لم يكن، بينما في الإطلاق المقامي لدخالته في الغرض الذي هو من الأمور التكوينية لا يكفي فيه إجراء أصالة البيان، بل لابد من إحراز أنه في مقام البيان. بعد أن اتضح لدينا أن الإطلاق اللفظي لا مجال له في المقام، قلت المصنف يرى أن الإطلاق المقامي له قابلية الانطباق ككبرى على ما نحن فيه، فيقال لو كان قصد الامتثال دخيلا في تحقيق غرض المولى لكان عليه أن ينبه عليه بأي وسيلة ممكنة، ولو لم يأخذه في المتعلق لعدم إمكانه بأن يصرح، يعني يقول ترى غرضي لا يسقط إلا بقصد الامتثال، فإذا كان في مقام البيان وسكت عن هذا التصريح نستكشف ماذا؟ أن قصد الامتثال ليس دخيلا في غرض المولى، ويثبت ذلك نتيجة ذلك ماذا؟ التوصلية. فالإطلاق المقام بانطباقه على ما نحن فيه يثبت أصالة التوصلية. هذا على المستوى الكبروي لا مانع فيه، إنما الكلام كل الكلام في تمامية مقدمات الحكمة في المقام. بعد كون التكاليف في الشريعة الإسلامية في الأعم الأغلب قد شخص العباد منها من التوصل في الأعم الأغلب، نعرف ما هي العبادات وما هي التوصليات. في الموارد القليلة بعد مرور زمن طويل على صدور خطاباتها أن نحرز يقينا بأن المتكلم في مقام البيان هذا محل تشكيك، وبالتالي إذا لم نحرز أنه في مقام البيان الذي عرفت في التفريق بين اللفظ والمقام أنه في اللفظ يكتفى بأصالة البيان، في المقام لا يكتفى، فحينئذ يكون تطبيق الإطلاق المقامي على ما نحن فيه محل إشكال. يعني التفت هذا، ما يأتي شخص الآن يقول إذن لازم هذا الكلام أنه لا يبقى مجال لإجراء الإطلاق المقامي في أي مورد من الموارد. لا، في خصوص هذا المورد الذي في الأعم الأغلب بينت العبادات وبينت غير العبادات ومعروفة للناس، إذا فد مورد من الموارد لم يتضح لنا، فهل كان المولى في هذا الخطاب القرآني أو في هذه الرواية كان في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه أو لا؟ إحرازه في الموارد التي أكثر من البيانات، إحرازه فيما يقابلها من المشكوك النادر، هذا محل إشكال. هذا تمام الكلام في الأصل اللفظي بشقيه، الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. نعم
شيخنا، الجواب الأخير ما تقرر اعتبار أنه أغلب الموارد المشكوكة من هذا السنخ، يعني حصرها في الموارد التي يتساوى فيها الطرفين.
لا، مش أغلب الموارد، لا بالعكس. يعني الآن في الوضوء هذا الكم الهائل من الروايات، أن نقول فد ولا رواية المتكلم فيها في مقام بيان تمام غرضه، لا، هذا نصل إلى حد القطع أو الإطمئنان القريب من القطع أنه لو كان هناك شيء زائد في غرضه لبينه، لأنه يعني في عشرات الروايات من الوضوء. بينما الآن فالتكليف أمر المولى مثلا بشراء اللحم من السوق، أمر بدفن الحيوان المنزلي الذي يقتل أو يموت حتف أنفه، ما فيه إلا أمر واحد أن نحرز فيه أنه في مقام البيان هذا غير واضح. نعم في موارد أخرى يمكن أن نحرز روايات كثيرة في الوضوء ولم يذكر الاستنشاق مثلا، أو لم يذكر غسل الأذنين مثلا، فحينئذ نقول لا يعقل أن كل هذه الروايات البيانية والتي تعدد أجزاء الوضوء لم يكن في مقام البيان، ففرق بينهما واضح. لذا لازم عدم انطباق الإطلاق المقامي على ما نحن فيه لا يؤدي، لا نؤمن بأن اللازم هو أنه لا يبقى هناك إطلاق مقامي يجري في الشريعة الإسلامية، الأمر ليس كذلك. الآن تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. في الأصل العملي طارة نتكلم عن الأصل العملي العقلي، وأخرى نتكلم عن الأصل العملي ماذا؟ الشرعي. للوهلة الأولى قد يقال إنما نحن فيه من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وذلك لأن قصد الامتثال إن كان معتبرا فإما هو جزء وإما هو ماذا؟ شرط، لا ثالث له. لو على تقدير اعتباره إما هو جزء وإما هو شرط، فإن كان جزءا فهذا يعني أن الأجزاء المعلومة في هذا التكليف في هذا المكلف به قد أضيف لها جزء آخر، فإن كانت عشرة فأصبحت الأجزاء كم؟ أحد عشر. وإن كانت شرطا فهذا يعني أنه قد أضيف إلى الشرائط المعلومة شرط آخر، فإن كانت خمسة صارت ستة. فالأمر إذن من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إما في الأجزاء وإما في الشرائط. واضح تقريب المسألة؟ فما نحن فيه على كل تقدير مثلا أمرنا بدعاء مخصوص على طهارة عند رؤية الهلال، فشككنا هل يعتبر قصد الامتثال أم لا. إذا كان قصد الامتثال جزءا فيكون المأمور به مركب من الدعاء المخصوص زائد قصد الامتثال، فيدور الأمر بين جزء واحد أو جزئين. وإن كان شرطا فهذا يعني أن الأمر يدور بين شرطية الطهارة فقط أو شرطية الطهارة مع قصد الامتثال، فدوران الأمر دائما بين الأقل والأكثر. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين سوف يأتي في محله أن الأنظار كم؟ ثلاثة. النظر الأول ما ذهب إليه الأخباريون من أنه مجرى لأصالة الاشتغال. النظر الثاني ما ذهب إليه مشهور علماء الأصول من أنه مجرى لأصالة البراءة عقلا وشرعا. النظر الثالث ما يأتي عن المصنف من التفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، أحدهما يجري والآخر لا يجري، يأتي تحقيقه في محله.
بينهما طولية شيخ، البراءة العقلية والشرعية عند المشهور مفروض أن بينهما طولية، البراءة العقلية والشرعية عند المشهور
حتى هذا الإشكال سهل دفعه يعني في محله إن شاء الله نتعرض له. التفتنا بالنتيجة البراءة الشرعية عندما تأتي توافق البراءة العقلية، وبما أننا من أهل الأصول فلا نقول بالنظرية الأولى، فحينئذ لا أقل تجري إحدى البراءتين، لا أقل تجري إحدى البراءتين، فإذا الأصل العملي نتيجته ماذا؟ التوصلية. ولا يتوهمن أن هذا من الأصل المثبت، لأن التوصلية لازم لعدم الوجوب، وهذا لازم غير شرعي. فنقول لا يهمنا إثبات التوصلية، فإن التوصلية من الأمور الانتزاعية، الذي يهمنا أن قصد الأمر هل هو واجب أو ليس واجبا. البراءة تثبت بأنه ليس واجب لا جزءا ولا شرطا، وهذا ينتزع منه توصلية. هذا الذي يهم الفقيه، أن هذا جزء أو ليس بجزء، شرط أو ليس بشرط. أما عنوان التوصلية فهو من العناوين الانتزاعية. فإذا النتيجة النهائية بناء على هذا البيان يكون الأصل العملي ماذا؟ مقتضيا للتوصلية.
ينبغي التفصيل بين الشرط والجزء، اعتبار أن الشرط قد يقال أنه يعني دوران بين الأخير والأكثر استقلاليا مثلا في الشرط.
لا خب، إذا كان استقلالي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي، قولا واحدا أنه مجرى للبراءة الذي وقع فيه الخلاف الارتباطي. أما الاستقلالي لا أعرف، ذمتي مشغولة بقضاء 5 أيام من شهر رمضان أو 4 أيام، على تقدير كونها 5 أيام، هذا اليوم الخامس واجب مستقل. فهذا الأخبار والأصول اتفقوا على أنك تقضي كم؟ 4 أيام. أما الخامس لا يجب قضاؤه. في الاستقلال لا يوجد خلاف، الخلاف في الارتباط. المصنف رحمة الله عليه يرى أنه حتى على القول بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين فيما نحن فيه ماذا؟ لا تجري. وهذا لم يبين بشكل معمق في شروح الكفاية. هذا البحث يرتبط بواحدة من إن قلت التي تقدمت في بداية البحث السابق، حيث أثبتنا هناك أن قصد الأمر ليس نظير تكبيرة الإحرام مما ينبسط عليه الأمر، بل ذكرنا أن هذا أمر مستحيل غير ممكن. والمدار في جريان البراء في الأقل والأكثر تعتمد على انحلال العلم الإجمالي، ففي الأقل والأكثر المتعارف ينحل العلم الإجمالي الذي كان إما الواجب علي 10 أجزاء وإما 11 جزء، والعلم الإجمالي يتقوم بالقضية المنفصلة إما هذا وإما ذاك. والأقل معلوم الوجوب على كل تقدير، فعندنا علم تفصيلي بوجوبه غاية الأمر، علم تفصيله بوجوبه إما مستقلا أو في ضمن الأكثر، فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيليا بالأقل وشك بدوي في الزائد عنه. فإذا انحل العلم الإجمالي يصبح الشك في الزائد شكا بدويا في التكليف مجرى للبراء. هذا مبنى جريان ماذا؟ البراء في الأقل والأكثر. فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، لما عرفت من أن قصد الأمر ليس مما ينبسط عليه التكليف لعدم إمكان أخذه في المتعلق، فلا نستطيع أن نقول عندنا 5 تكاليف أو 6 تكاليف فينحل العلم إجمالي إلى علم ب5 وشك في السادس مثلا، بل مرجع الشك في مقامنا إلى أنه لو أتيت بالمتعلق من دون قصد الامتثال فهل تفرغ ذمتي ويسقط الغرض أم لا؟ هناك غرض للمولى من إيجابه للصلاة، عندما آتي بأجزائها باستثناء قصد الأمر أشك في سقوط الغرض بهذا الفعل، فيرجع ذلك إلى الشك في المحصل. وفي الشك في المحصل ذكرنا في مبحث ماذا الصحيح والأعام أنه مجرى لأصالة الاشتغال، اشتغلت ذمتي يقينا بهذا التكليف ولا تفرغ يقينا إذا لم آتي بقصد الامتثال، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا يقتضي أن آتي بقصد الامتثال. وعليه فالأصل العقلي وهو أصالة الاشتغال مقتضاه عند الماتن ما هو؟ التعبدية أو التوصلية؟ التعبدية. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار وين صرنا في القراءة؟ ثالثها. ثالثها إذا عرفت أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا فلا مجال للاستدلال بماذا؟ بإطلاقه. لما عرفنا من أن الإطلاق يمكن التمسك به في مورد يمكن التقييد حتى ولو كان مسوقا في مقام البيان، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه على عدم اعتبار قصد الأمر، كما هو أوضح من أن يخفى لكون التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن أخذه فيه ولم يأخذه. فانقضح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها. هذا التفت جيدا، هذا له نظير، يعني هذا البحث لا ينحصر بمسألة قصد الأمر، له نظير. هناك بحث في العبادات طرح قديما أنه هل يشترط في العبادة قصد الوجه؟ قصد الوجه غير قصد الأمر. قصد الأمر يرجع إلى أن أصلي لأمر المولى، هذا قصد الأمر. أما قصد الوجه لابد من تعيين هذا الفعل الذي تقوم به، هل هو واجب أو مستحب؟ أن تعين في النية وجه هذا العمل، هل هو واجب أو مستحب؟ هذا نسميه قصد الوجه. قصد الوجه كقصد الأمر من القيود الثانوية، فكما قصد الأمر لا يمكن أخذه في المتعلق وبالتالي لا يمكن أن نتمسك بإطلاق المتعلق، كذلك قصد الوجه لأنه من القيود الثانوية لا يمكن أخذه في المتعلق وبالتالي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل. في قصد الوجه العلماء تمسكوا بأي شيء؟ بالإطلاق المقامي. قالوا لو كان دخيلا في الغرض لذكر ولو في رواية ضعيفة، مع أنه ليس له عين ولا أثر. المصنف رحمة الله عليه بالنسبة لقصد الوجه يصحح التمسك بالإطلاق المقام، بالنسبة لقصد الوجه. ليش؟ في نكتة يفترق فيها قصد الوجه عن ماذا؟ عن قصد الأمر. في نكتة يفترق فيها قصد الوجه عن قصد الأمر. في قصد الأمر الأدلة العامة تدل عليه، أدلة لزوم الإخلاص في العبادة تدل عليه، لكن لابد أن نثبت أن الشيء هذا الشيء ماذا؟ عبادة، حتى لا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المسرقية. أما في قصد الوجه لا دليل خاص ولا دليل عام يدل عليه. لو كان دخيلا في العبادات لوجد له أثر في النصوص، مع أنه لا عين له ولا أثر. فيمكن أن نتمسك بالإطلاق المقام. بينما فيما نحن فيه قلنا كبرويا لا مانع، إلا أن الكلام في أي شيء في أنه هل يمكن أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان. لذا يقول: فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، ولا لاستظهار ماذا؟ عدم اعتبار مثل الوجه. يعني يقول هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق اللفظي لا ينحصر بقصد الأمر، بل يجري في مثل قصد الوجه. في مثل الوجه لماذا قال مثل؟ يقول لأن المضار على ماذا؟ لا على عنوان الوجه، المضار على كل ما يكون من التقسيمات الثانوية. ما هو الذي من التقسيمات الثانوية؟ أي ما ينشأ من قبل الأمر، هذا الذي عبرنا عنه ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر. من إطلاق المادة في العبادة ولو شك في اعتباره فيها، نعم إذا كان الآمر، نعم هذا استدراك أن الإطلاق اللفظي لا يجري لكن الإطلاق المقامي ماذا؟ يجري. نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره، ومع ذلك ماذا؟ سكت في المقام. هذا فرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، هناك اللفظ له دخالة، هنا مقدمات الحكمة مع السكوت لها دخالة. ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرين على عدم دخله في غرضه، وإلا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة. فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام، عنده أصالة البيان لا تكفي، بل لا بد من ماذا؟ من إحراز أنه في مقام البيان. إذا لم نحرز أنه في مقام البيان، نعم إذا في مورد من الموارد أحرزنا ما عندنا مانع. لابد حينئذ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل، يعني تصل النوبة إلى الأصل العملي. يقول: فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال، حتى ولو، هذه ولو وصلية، يعني ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وذلك ليش لا تجري إلا أصالة الاشتغال؟ لأن الشك هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان، والمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان، بل لا، تكون مؤاخذة مع البرهان، عقاب مع البيان. ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقين. ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة. وهكذا الحال في كل ما شك، يعطي قاعدة كلية، كل ما شك دخله في الطاعة الذي سميناه سابقا بالشك في المحصل، والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به، أيضا هذا لا ينحصر بقصد الأمر بل يجري في قصد الوجه والتمييز. التفتنا؟ التفت جيدا هنا، هذا الأصالة، هذا الأصل هنا أصل ماذا؟ أصل عقلي. أصالة الاشتغال هي أصالة أصل عقلي، يبتني على أن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. لقائل أن يقول: بس أو قبل ذلك بالنسبة لقصد الوجه، نرجع قليلا إلى قصد الوجه. بالنسبة لقصد الوجه، لإطلاق المقام فيه في غاية السهولة، بخلاف ما نحن فيه. بالنسبة لقصد الوجه ليس أمرا يلتفت إليه العرف حتى يقال أن المولى سكت اعتمادا على التفات العرف إليه. يعني مثلا المولى أمرنا عندما نكتب الرسالة أن نأتي بالريشة ولم يذكر الدوات، هنا العرف يلتفت إلى أنه بالنتيجة لا تستطيع أن تكتب رسالة بريشة من دون دوات، فحتى المولى لو لم يذكر الدوات نفهم أنه لا بد من الإتيان بالدوات. أما قصد الوجه ليس من الأمور التي يلتفت إليها العرف كي يكون سكوت المولى اعتمادا على التفات العرف، بل هو شيء لا يتلقى إلا ببيان من المولى، فإذا ليس له عين ولا أثر فحينئذ ماذا نستكشف من السكوت في مقام البيان؟ أنه غير دخيل في تحقيق الغرض. واضح هذا الكلام؟ نعم، لو في مورد لم نحرز أنه في مقام البيان، مقتضى الأصل العملي ما هو؟ أصالة الاشتغال، بأن نقول نحتمل دخالته في الغرض فلا بد من الإتيان به. فكل شيء قاعدة عام يحتمل أن يكون دخيلا في الغرض وليس مما يلتفت إليه العرف، فإذا المولى لم يذكره في خطابه ولم يكن في مقام البيان، حينئذ تكون القاعدة بمقتضى أصالة الاشتغال أن نأتي به. هنا يأتي إشكال، أنه يا أخي سلمنا أن الأصل العقلي يجري وهو أصالة ماذا؟ الاشتغال. لكن الأصول العقلية على نحوين، هناك أصول عقلية تنجيزية وهناك أصول عقلية تعليقية. مثلا الظلم قبيح، هذا يحكم به من؟ العقل. حكم العقل بقبح الظلم حكم تنجيزي ليس معلقا على شيء، هذا في مدركات العقل العملي. كذلك في مدركات العقل النظري استحالة اجتماع النقيضين، هذا حكم عقلي ماذا؟ تنجيزي، لأنه معلق على إذن الشارع مثلا، أنه لا يجوز اجتماع النقيضين إلا إذا أذن شارع، ما عندنا هكذا. حكم العقل إذن ليس معلقا على شيء وإنما هو ماذا؟ تنجيزي. أما حكم العقل بالاشتغال فهو من الأحكام العقلية ماذا؟ التعليقية. العقل يحكم بلزوم تحصيل اليقين بفراغ الذمة في مورد الاشتغال، إلا إذا أذن الشارع. والحكم العقلي التعليقي يرتفع بتحقق المعلق عليه. فإذا كان العقل يحكم بالاشتغال إلا إذا أذن الشارع، فلو أذن الشارع لا يبقى للعقل حكم بالاشتغال. واضح الكلام؟ وهذا ليس من التخصيص في الأحكام العقلية، كي يقال إن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فإن المعلق عليه في الحكم العقلي التعليقي بمثابة الموضوع، والحكم ينتفي بانتفاء ماذا؟ موضوعه، وهذا يكون تخصص لا تخصيص. فموضوع حكم العقل من أول الأمر ما هو؟ مورد اشتغال الذمة التي لم يأذن المولى بتركه، فبإذن المولى لا يوجد حينئذ موضوع لحكم العقل. واضح؟ هذا كقاعدة عامة. الأحكام العقلية التعليقية تنتفي بانتفاء المعلق عليه. فيما نحن فيه أصالة الاشتغال حكم عقلي، ماذا قلنا؟ تعليقي. نلاحظ أن الشارع قد أذن لنا بالترك. وين أذن لنا بالترك؟ في مثل حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالبراءة الشرعية رافعة لموضوع الحكم العقلي، لأنه يصدق عليه أن قصد الامتثال مما لا أعلم حكمه. فإذا كنت لا أعلم حكمه، الرواية تقول لي ماذا؟ فهو مرفوع عنك، فأذن الشارع بتركه. وبما أن الحكم العقلي حكم معلق على عدم إذن الشارع، هنا أذن، فتكون البراءة الشرعية رافعة لموضوع أصالة اشتغال. واضح الإشكال؟
شغلكم رافع لأصل الاشتغال نفسه، يعني أصلا لا تصل النوبة إلى أنها ارتفعت أصالة الاشتغال. القلم يعني أصلا لن تشتغل الذمة بالأصل حتى.
لا لا تفت، الاشتغال حكم،
أصل صدور الحكم يبعث
الاشتغال. اشتغال حكم موضوعه ما هو؟ المورد الذي نشك في دخالته في الغرض. هذا الحكم العقلي معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص. إذا المولى يقول لك أنا لا أريد منك الفراغ اليقيني، أكتفي بالفراغ الظني، فلا يحكم العقل حينئذ بالاشتغال. عندما تأتي أصال، عندما يأتي حديث الرفع، ما معنى حديث الرفع؟ أني أذنت لكم في ارتكاب ما لا تعلمون، فأذن المولى فحصل المعلق عليه، فانتفى المعلق عليه، وهو المعلق عليه الاشتغال ما هو؟ عدم إذن المولى. المولى أذن فيرتفع الاشتغال، فارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه للبحث طبعا تتم تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.